إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهذه الآيات وما في معناها تدل على أن تقوى الله عز وجل هي المنجية في الدنيا من الضلال. وقال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، أي النار، وذلك بالمرور على الصراط، الجسر الممدود على جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فتقوى الله سبحانه وتعالى منجية في الآخرة من النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وتقوى الله سبحانه وتعالى الاستقامة على دينه، هي الدين كله، هي تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى وتحكيم سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتكون في كل الأحوال، في السراء وفي الضراء، وفي حال الأمن وفي حال الرخاء، وعند الفقر وعند الغنى وعند الصحة وعند المرض، وفي حال السلم وفي حال الحرب. يجب على العبد أن يكون على تقوى من الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، حيثما نزلت وحللت، في أي مكان، وفي كل ساعة من حياتك تكون على تقوى من الله عز وجل. وإذا تأملنا النصوص الشرعية نجد أن هناك مواطن يأمر الشرع فيها بالتقوى. جاء عند أهل السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصاهم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ذكرهم بهذه القضية، بهذا الأصل الأصيل، هذا الأصل الذي به يتحقق الأمن، وبه تحقن الدماء، وبه تستقر معايش الناس. فذكرهم بالتقوى: أوصيكم بتقوى الله، فإن كنتم حقا أهل تقى، وإن كنتم تخافون الله سبحانه وتعالى وترجون رحمته، فاسمعوا واطيعوا لولاة الأمور. فهذا من صميم تقوى الله ومن صميم دين الله عز وجل. فكثير من الناس أهل غيرة وأهل حماس على دين الله عز وجل، ولكن لم يحكموا تقوى الله فخالفوا في هذا الأصل، يظنون ويزعمون أنهم يحسنون صنعا وأنهم ينصرون دين الله وأنهم يحاربون الظلم والفساد. أوصيكم بتقوى الله، فمن جعل تقوى الله عز وجل أمام عينيه لم ينتصر لحزبه، إنما انتصر لدين الله. أين تتحقق المصلحة الشرعية؟ اتجه إليها. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة التي صدرها بتقوى الله، صدرها بالأمر بتقوى الله عز وجل، حثهم فيها على التمسك بالسنة، وحذرهم فيها من التفرق، حذرهم من البدع. إذن لا يتمسك بالسنة إلا من كان ذا تقوى لله عز وجل، فيلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يبتعد عن البدع والأهواء والتحزبات من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى وتقواه. أيها الناس، تأملوا هذه النصوص. يحث النبي صلى الله عليه وسلم على أصلين عظيمين: السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، والأصل الثاني وهو أعم: التمسك بالسنة والبعد عن البدع. وقبل أن يحثهم عليها ذكرهم بالتقوى، ذكرهم بتقوى الله عز وجل. إذن أيها الناس، ما زاغ من زاغ إلا بسبب ضعف التقوى. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنه الفسوق سبب الزيغ وسبب الانحراف وعدم التواضع للحق ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، أيضا من هذه المواطن التي علينا أن نتأملها وأن نتدبرها، التي يأمر الله عز وجل فيها بالتقوى، وذلك عند لقاء العدو في حال الحرب، الذي يلتفت الناس فيه إلى المحسوسات، إلى الأسلحة ونحو ذلك، وهذا لا شك مطلوب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن لابد أن يكون هذا تحت مظلة تقوى الله سبحانه وتعالى. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله معشر المؤمنين، الذين نجاكم الله عز وجل من أعدائكم الذين قد بسطوا أيديهم عليكم. اتقوا الله، هذه نعمة من الله، نعمة من الله، لا بقوتكم ولا بحولكم ولا بشجاعتكم ولا بجنودكم ولا بجيوشكم ولا بحنكتكم ولا بعددكم وعددكم، نعمة من الله، فاتقوه فاتقوه وإياكم والغرور. وقال سبحانه وتعالى في موطن أعز الله فيه الإسلام وأذل فيه أهل الشرك والطغيان، وهو يوم بدر نصر الله عز وجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكانت معركة فاصلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي من المسلمين، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، خرج لرصد عير قريش ومعه 300 و14 رجلا، وخرجت قريش بمقاتليها وبعدتها أكثر من 1000، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فلجأ إلى ربه واستغاث بربه. ظل المسلمون تلك الليلة نائمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم تحت شجرة يصلي لله سبحانه وتعالى، يصلي ويبكي ويستغيث ربه سبحانه وتعالى، وأبو بكر خلفه كلما سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم رفعه ويقول: كفاك مناشدتك لربك يا رسول الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. ونصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فالنصر من عند الله، فالنصر بتقوى الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، مع الصابرين على تقوى الله، لا على المخالفات ولا على المعاصي والمنكرات، إنما على تقوى الله. وماذا نزل بعد النصر؟ ماذا نزل يا عباد الله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد النصر في بدر؟ نزلت أوامر بالتقوى، أوامر بالشكر والتواضع لله عز وجل. قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله معشر المسلمين، اتقوا الله قبل النصر، واتقوا الله أثناء الحرب، واتقوا الله بعد النصر في كل الأحوال. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنصر من عند الله، الأمر بيد الله، ليس لأحد شيء، إنما بتقوى الله سبحانه وتعالى. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فتحها في السنة 8 بعد 20 سنة من البعثة ومكة تعز بالوثنية، ثم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ب10,000 من المسلمين من أصحابه رضوان الله عليهم، دخلها غازيا وعلى رأس المغفر آلة الحرب، فدخل وهزم الله المشركين وكسر الأصنام 360 صنما يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول: وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وبعدها تواضع لله، تواضع لله، خضع لله، ركع وسجد، صلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات، حتى اختلف الفقهاء، فمنهم من قال هي سنة الفتح، هذا هو الشكر لله عز وجل، هذه هي تقوى الله بعد النصر، هذا هو التواضع لله سبحانه وتعالى، هذه الاستقامة التي يحفظ الله عز وجل لنا بها النصر، وينزل علينا الخير وتنزل البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهكذا يوم حنين، بعد أن فتح مكة خرج بعدها إلى هوازن وهم أهل منعة وأهل قوة، فذهب إليهم 12,000 رجل، خرج معه 2,000 من أهل مكة ممن أسلم ونصره الله عز وجل. وكانت في أول الأمر هزيمة بسبب العجب، وهو ينافي التقوى وينافي التواضع، أعجبوا بالكثرة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، في أول الأمر وانهزموا، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس آخذ بخطام الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ بها: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي، أحمل الحق، أنا صاحب الحق، والله سينصرني. هذا المعنى، أنا النبي لا كذب، لا كذب، فالله سينصر الحق وسينصر دعوة النبوة. وفعلا صرخ بعد ذلك العباس: يا أهل بيعة الرضوان. فرجع الصحابة رضوان الله عليهم ونصرهم الله سبحانه وتعالى، ولم يغنموا من الغنائم كما غنموا في يوم حنين، نصر عزيز وغنائم كثيرة. وبعدها، بعد هذا النصر العزيز، رجع إلى مكة معتمرا. انظروا أيها الناس، ماذا يثمر النصر؟ ماذا يثمر الخير؟ يثمر التواضع لله، يثمر العبودية لله. رجع معتمرا إلى مكة، فدخلها من الجعرانة وأحرم وطاف حول البيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم حلق ورجع إلى المدينة. وهكذا مواطن كثيرة أيها الناس، فعلينا بتقوى الله عز وجل في سائر الأحوال، عند تجدد النعم علينا بتقوى الله، وعند نزول الملمات والمحن علينا بتقوى الله، فهي المنجية بإذن الله، إي وربي هي المنجية في الدنيا والآخرة، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل.